بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 77 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع الباب 34 بعد 600 من أبواب هذا الكتاب، باب ذي الوجهين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، وقوله ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهم فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، هذا ذو الوجهين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، يعني يأتي كل طائفة بما يرضيهم فيظهر لهذه الطائفة أنه منها ومخالف لضدها، ثم أيضا يأتي للطائفة الأخرى أيضا بما يرضيهم فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها. وهذا خلق من الأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شر الناس ذو الوجهين. فهذا الحديث يؤخذ منه تحريم المداهنة والمخادعة، وأيضا في الحديث بيان لحال ذي الوجهين، من هو ذو الوجهين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أما من يأتي كل طائفة يقصد بعمله الإصلاح بين الناس، فهذا أمر محمود في الشرع. وهذا الحديث آخره يفسر أوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذا الوجهين بقوله: يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا صنيع المنافقين ومن تشبه بهم من أهل الإسلام، فيأتي رجل أو امرأة، رجلا أو امرأة، بكلام وأسلوب ليس صادقا فيه ولا مخلصا فيه، ثم يأتي آخرين وربما يكونون من خصومهم بوجه آخر وبكلام آخر ليس له أصل من الصحة، يقصد منه الإفساد كإفساد ذات البين وإفساد المتخاصمين ونحو ذلك. أما المؤمن فله وجه واحد، تعامل صحيح مع الناس، فلا تراه يغدر، لا يستهزئ بالناس، لا يمكر بهم، تجده يصدق معهم في أقواله وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي وعده. هذا هو ظاهر المؤمن وباطنه سواء، لا يختلف الظاهر عن الباطن ولا الباطن عن الظاهر. أما مدارات الناس باتقاء شرهم فهذا قد ورد في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي الكفار، ويكونوا في حدود الشرع، لا يصلوا إلى نقض العهود ولا إلى الغدر، وإنما كان يكون قصده التخلص من شرهم، هذا في التعامل مع الكفار والمعتدين لا حرج من فعل ذلك، فلا يدخل في ذي الوجهين، بل يدخل في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا. استثنى الله عز وجل من يأتي بأسلوب من الأساليب ليخرج بها من شر هؤلاء ومن تشبه بهم في حدود الشرع، لا ينقض عهدا ولا يظلم في دم ولا مال ولا عرض. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. الباب الذي بعده أيضا يقول البخاري رحمه الله باب إثم ذي الوجهين، باب إثم ذي الوجهين، ويسوق بسنده قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن ركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، فمر رجل كان ضخما قال هذا منهم، قال هذا منهم. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وابن أبي شيبة والدارمي، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 892، وهو حديث حسن. وهذا محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري لقبه حمدان، وهو ثقة ثبت متقن. والركين هنا قال من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار. في السند قال حدثنا شريك عن ركين، ركين أو الركين هو ابن الربيع الفزاري وهو ثقة. ومعنى الحديث أنه لما كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الإفساد جعل له لسانان من نار، كما أن له كان في الدنيا كان له لسانان، لسان عند كل طائفة. فهذا وعيد شديد فيه ذكر إثم ذي الوجهين، من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من النار يعذب. هذا وعيد شديد، فينبغي على المسلم أن يكون صادقا وأن يعامل الناس بالمعاملة التي فيها العدل. المؤمن لا يكون له إلا وجه واحد، يتعامل مع الناس تعاملا صحيحا ولا يغدر ولا يستهزئ بالناس ولا يمكر بهم، ويكون صادقا. فهذا الحديث أيضا يؤخذ منه عقوبة ذي الوجهين، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما كان في الدنيا له لسانان يتكلم مع هؤلاء بلسان ومع آخرين بلسان آخر كان له بالآخرة لسانان من نار والعياذ بالله، وهذا من أشنع العذاب، هذا من أشنع العذاب. نسأل الله وإياكم العافية. أيضا بعد ذلك قال البخاري رحمه الله باب شر الناس من يتقى شره، شر الناس من يتقى شره. قال البخاري حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود والترمذي. فالحديث متفق عليه، باب شر الناس من يتقى شره، شر الناس من يتقي الناس شره يتركونه اتقاء فحشه. و اتقاء شره، هذا شر الناس. هذا الحديث في آخره: إن شر الناس من تركه الناس، أو ودعه الناس. ودعه الناس يعني تركه الناس. اتقاء فحشة أي لاتقاء فحشه وشره. ما هي العلة في ترك الناس له؟ اتقاء فحشه وشره. وهنا قول عائشة رضي الله عنها: فلما دخل هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ عشيرة، لما دخل ألان له الكلام، ألان القول له على سبيل التأليف لئلا يفسد حال عشريته ويزين له العصيان ويحثه على عدم الإيمان، فكانت إلانة القول له من باب السياسة الشرعية وليس من قبيل إظهار الشخص خلاف ما يبطن ليمدحه بعد فيناقض قوله الأول، ليس من هذا الباب، هنا من باب المداراة. والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة هي بذل لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة بل قد تكون مستحبة. أما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان بهذه المثابة الناس تهرب منه خوفا من شره وضرره، فهذا شره غالب على خيره، يحذره الناس، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، ولو ضاعت الحقوق، ولو مات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لذلك هو شر الناس. والحديث يؤخذ منه جواز غيبة أهل الكفر والفسق والبدعة ونحوهم ليحذرهم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل: بئس أخو العشيرة، هذه للذم، بئس للذم، فيها ذكر لهذا الشخص أنه شخص سيء. لذلك فهمت عائشة رضي الله عنها من هذا اللفظ بئس أخو العشيرة أنه ذم لهذا الرجل. ولذلك لما ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، ألان له القول حتى من باب التأليف له، ليس تزيينا له للمعصية، لا، هي من السياسة الشرعية وليس من قبيل إظهار الشخص خلاف ما يبطن، لا، هذه من السياسة الشرعية من الناس من فحشه وشره يتقيه الناس، يلينون له الكلام ليسلموا من شره. فهذا يؤخذ من الحديث، وأيضا يؤخذ من هذا الحديث الحكمة في الدعوة، في دعوة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل بالحكمة في دعوته لهذا الشخص. وأيضا الحديث دليل أن من كان صاحب شر يتقى شره بحسن المعاملة ما لم يقع الإنسان في حرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له بئس أخو العشيرة، وما ذلك إلا ليتقى شره، لا محبة له ولكن ليتقى شره. فأهل الشر لا يبالون أن ينفث سمومهم في الناس، ولما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترصد ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل لتتعلم وتعمل به لتنشره. سألت عن الأول وعن الثاني، سألت عن الأول وعن الثاني. يا رسول الله دخل قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام، تسأل لتتعلم رضي الله عنها. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشة، يعني يتقى بطيب الكلام وحسن التصرف معه خشية شره، وهو من شر الناس. نسأل الله وإياكم العافية والسلامة من هذا الخلق السيء. الباب الذي بعده يقول البخاري رحمه الله: باب الحياء. باب الحياء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، إن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ ينكر عليه رحمه الله. والحديث متفق عليه في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير، حديث متفق عليه. وعند مسلم قال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة إن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، فقال: ألا تران يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فهذه هذا اللفظ عند الإمام مسلم. هذا الحديث: الحياء لا يأتي إلا بخير، يؤخذ منه فضل الحياء، وأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، كما يحضه على الإيمان بالله، لأن الامتناع لازم الحياء. فكان في التحريض على ملازمة الحياء حظ على الامتناع عن فعل كل ما يعاب. وأيضا يؤخذ من الحديث الحث على التخلق بخلق الحياء، وأن فيه الخير كل الخير للفرد والمجتمع. وقد روى طبراني من حديث قرة بن إياس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين. قال: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. وجاء أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث، الحديث دليل واضح على وجوب التمسك بمنهج السلف ومنهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هنا عمران أنكر على بشير بن كعب عندما قال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أيضا يذكر أيضا أنهم مكتوب في الحكمة في الكتب السابقة: إن من الحياء وقارا، إن من الحياء سكينة. وعمران رحمه الله أنكر، لأن فهم أن هذا في معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السلف وأئمة الإسلام رحمه الله كانوا ينهون عن الاطلاع في كتب أهل التأويل والتعطيل والتحريف والتزييف وأهل البدعة وما أشبهه، فيجب التحرز من هذه الكتب. على المسلم أن يحرص على الكتب التي لا يخالطها تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، يحرص على الكتب التي مبناها على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. هذا أمر مهم. ففي هذا الحديث أيضا فضل الحياء، وأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، كما أيضا الحياء يحض صاحبه على الإيمان بالله. وفي الحديث أيضا الحث على التخلق بخلق الحياء، وأن فيه الخير، كل الخير للفرد والمجتمع. وقد جاء أيضا عند طبراني من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الدين؟ قال: بل هو الدين كله. بل هو الدين كله. والحديث رواه البيهقي الآداب وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 3381. الباب الذي بعده باب الجفاء، هكذا قال البخاري رحمه الله: باب الجفاء. بل قبل هذا الباب فاتنا حديث آخر تحت باب الحياء نرجع إليه. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وصح أيضا مرفوعا، وصح مرفوعا أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال الألباني رحمه الله: هكذا وقع على المصنف موقوفا، لكن وقع عند جمع مرفوعا، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. وقول الألباني رحمه الله في كتابه تخريج المشكاة رقم الحديث 5094، وها معنى هذا الحديث: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي جعل مقرونين، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رفع منه معظمه أو كماله. فهذا أيضا في فضل الحياء، وبيان أهمية الحياء، وبيان علو منزلته في دين الله عز وجل، حيث قرن مع الإيمان وهما لا يفترقان، فإذا انعدم أحدهما انعدم الآخر. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الجفاء. باب الجفاء، بعد أن ذكر الحياء، باب الحياء ذكر فيه حديثين، الآن يقول باب الجفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أيضا، الجفاء بعد الحياء، أقباء الحياء. وهذا يدل على حسن تبويب الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر باب الحياء أتبعه بباب الجفاء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. هذا حديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهنا يخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه لغيره شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 495. وفي صحيح الأدب المفرد أيضا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء. البذاءة خلاف الحياء، ينشأ منه الفحش في القول والسوء في الخلق. وقوله هنا البذاءة من الجفاء، الجفاء غلظة في النفس، قساوة في القلب، كثافة في الطبع، وهو خلاف البر الصادر منه الوفاء. وقوله الجفاء في النار، أي أهل الجفاء التاركون للوفاء والثابتون على غلاظة الطبع وقساوة القلب في النار. وقوله الحياء من الإيمان لكون الحياء باعثا على أفعال البر، مانع من المعاصي ومقارفة السيئات. وقوله الإيمان في الجنة، أي أهل الإيمان في الجنة، وقد جعل أهل الإيمان عين الإيمان لتمكنهم من بعض شعب الإيمان، ولكون الإيمان أصبح مستقرا في قلوبهم. ولذلك الله عز وجل قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. هنا قوله الجفاء في النار كما مر أهله في النار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة 1122. إذن باب الجفاء، ويأتي البخاري بهذا الحديث وهو حديث صحيح لغيره: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. إذن عرفنا البذاءة خلاف الحياء، خلاف الحياء. هذا الحديث الأول تحت هذا الباب، باب الجفاء، الباب 38 بعد 600 في كتاب الأدب المفرد. الحديث الثاني تحت هذا الباب، وهو الحديث الأخير في درسنا اليوم، قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، إذا التفت التفت جميعا. هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند، ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2052. هذا حديث تحت هذا الباب، باب الجفاء، وهذا الحديث حديث حسن. وهنا محمد بن علي بن الحنفية قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. إذن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحنفية أم محمد لا أم علي، محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، فمحمد بن الحنفية، حنفية يعني من بني حنيفة، أمه من بني حنيفة، زوجة علي بن أبي طالب هي أمه أم محمد بن علي، ويسمى محمد بن الحنفية. وهنا يروي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا من خلق صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، كان ضخم الرأس يعني كبير الرأس ليس صغيرا، رأسه عظيم العينين، عظيم العينين، إذا مشى تكفأ، إذا مشى رفع رجله عن قوة وجلادة وانصب في مشي في مشيه دفعة تمايا إلى الأمام، هذا معنى تكفأ، هذه مشية التواضع والحياء، كأنما يمشي في صعد، كأنه يمشي في صعد، صعد جمع صعود خلاف الهبوط، جمع صعود خلاف الهبوط، كان ماشي في الصعد يعني في مكان في صعود، صعود صعود هكذا. هذا إذا مشى تكفأ، كأنما يمشي في صعد، جاء في رواية جمع صعود وهو الطريق الصاعد. وقوله: وإذا التفت التفت جميعا، أي بكليته، لا يسارق النظر، لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة، إذا نظر إلى شيء كان يقبل جميعا أو يدبر جميعا صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا إذا التفت التفت جميعا رزانة وحلم وتثبت ووقار. فيؤخذ من هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض خلقه وفي بعض حالاته صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث اليوم من هذا الكتاب، وبقي لنا درس أخير من دروس هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، بقيت 8 أحاديث نتركها لدرسنا القادم، الدرس الأخير من دروس شرح هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأل عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.